هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان اجتماع الأمناء العامين، من المسؤول عن تنفيذ القرارات؟ سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. كما سنمر من خلال لقائنا هذا مستمعينا ومستمعاتنا عند الفقرات التالية التي نبدأها بنداء غزة. بعد نداء غزة أيها الكارم، انتقل وإياكم إلى فقرتنا الحوارية واستضافتنا لعضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد عبر الهاتف. بعد الاتصال المباشر واستضافتنا لضيفنا الكريم، ننتقل إلى حياة شهيد آخر من شهداء فلسطين المحتلة وفقرتنا مع الشهداء. كما في نهاية المطاف لهذا اللقاء سنخصص وقتا ودقائق لفلسطين الأرض والذاكرة، فقرتنا الأخيرة. نعم مستمعينا الكرام، أما البداية ستكون مع فقرة نداء غزة مع الزميلة شيماء الغراوي، نستمع إليها.
نداء غزة.
مستمعينا الكرام، أشادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بدرجة الالتزام والوعي التي تسود بين المواطنين، والخاصة بتطبيق قرار حظر التجوال والإغلاق الكامل الذي يعم القطاع للأسبوع الثاني. وشددت الوزارة على أنها ما زالت تدرس كل الخيارات مع اتساع وتيرة انتشار فيروس كورونا في المرحلة الحالية، بما فيها الإغلاق الكلي لمدة أسبوعين كاملين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن الباري.
الإغلاق الشامل في قطاع غزة يدخل أسبوعه الثاني. هنا عاد مشهد الانتشار الأمني إلى الواجهة من جديد. قرابة 10,000 عنصر أمن انتشروا بين الشوارع العامة والأحياء السكنية لتطبيق قرار الحظر الذي تشيد به وزارة الداخلية، وتؤكد أنه يسير وفق الخطط المقررة رغم تسجيل بعض الخروقات والمخالفات.
حقيقة أن هناك التزام كبير جدا في هذا الأسبوع، وأفضل بكثير من الأسبوع الماضي. رصدنا فقط العشرات من المخالفين، تم التعامل بشكل قانوني مع هؤلاء الأفراد، لكن الصورة العامة حقيقة مشرقة وتؤكد أن شعبنا الفلسطيني قادر على الالتزام والانضباط ضمن التعليمات من أجل المصلحة العامة ومن أجل مصلحته ومصلحة صحته.
وبينما لا يتوقف المختبر المركزي في غزة عن إجراء المزيد من عينات الفحص لمخالطين أو مشتبه بإصابتهم، وتتسع قائمة المصابين وحالات الوفاة، تؤكد وزارة الصحة أن جهودها منصبة الآن لملاحقة بؤر الفيروس والحد من تفشيه المتسارع لحماية المجتمع من الخطر الداهم.
الفترة المقبلة صعبة، خاصة نحن في فصل الشتاء، والآن هذه يعني فترة الذروة بالنسبة لانتشار الوباء، مع تزايد الحالات هناك متوقع أن تكون من 15-12 كما بدأنا حتى نهاية شهر واحد. هذه هي فترة الذروة لانتشار أكبر عدد من الإصابات، وكلما ازداد عدد الإصابات ستكون هناك حالات أكثر بحاجة إلى أقسام عناية مركزة.
صحيح أن مشهد الحظر بات مرضيا إلى حد كبير، لكن الجهات الرسمية في القطاع المحاصر ما زالت تؤكد على أن كل الخيارات ستبقى مفتوحة في الفترة القادمة، والتي توصف بالأشد خطورة باعتبارها تمثل ذروة انتشار الفيروس، دون أن تستبعد في ذات الوقت قرار الإغلاق الشامل لمدة أسبوعين كاملين.
نشكر الزميل محسن الباري. هذا وسبق عملية الإغلاق إعلان وزارة الصحة امتلاء كل أسرة العناية المركزة المعدة سلفاً للمصابين بفيروس كورونا. وفي سياق متصل حذر مجد ظهير نائب مدير الرعاية الأولية بوزارة الصحة في غزة من التأخر في تلقي العلاج، موضحا أن بعض حالات الوفاة التي سجلت مؤخرا تعود إلى مرضى وصلوا إلى المشافي في حالة حرجة ولم يعطي التعامل الطبي معهم أي نتيجة. وبين ظهير أن اعتقاد المواطنين أن فيروس كورونا يشكل خطراً على كبار السن فقط هو اعتقاد خاطئ، فالفيروس يصيب كل الفئات العمرية وقد يعرضهم لمضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى الوفاة. عن هذا الموضوع أجرى زميل حسن نمر لقاءً مع استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمود الخزندار، ننتقل إليه.
دكتور محمود، في ظل استمرار تفشي وباء كورونا، نتحدث عن قطاع غزة بالطبع، هناك حديث بأن كل أسرة العناية في مشافي غزة امتلأت، ما خطورة هذا المشهد؟
عدم وجود أسرة كافية من العناية المركزة وعدم إمكانية زيادة عدد الأسرة، بحيث أنه المنطقة محاصرة منذ سنوات طويلة، منطقة فقيرة وخدمات صحية هشة جدا، لم يتم تطوير الخدمات الصحية خلال العشر سنوات الماضية، فبالتالي عدد الأسرة المحدود يعني إمكانية استقبال مزيد من المرضى للعناية المركزة تكاد تنعدم، بتعني بمعنى آخر أن يكون هناك انتقائية في اختيار الحالات اللي بنقدر ندخلها لنا مركزة. يعني مثلا نختار زي بعض الدول اللي لما زالت عندها العدد وفيات كبير، صاروا يقولوا لأكثر من 60 سنة ما يقبلوش عناية مركزة، اللي أكثر من 50 سنة ما يقبلوش عناية مركزة، فأصبح الانتقاء للمرضى ومين اللي يموت ومين اللي يموتش حسب السن أو حسب الإمكانية اللي موجودة. هذا طبعا إحنا بدون فضول كنا بنحاول كل الإمكانيات من منع ومن عزل ومن تباعد اجتماعي ومن حتى منع التجول حتى يقل عدد الإصابات اللي بتيجي في اليوم الواحد، وحتى يقل عدد المرضى اللي محتاجين عناية مركزة، ليعطي فرصة للعنايات المركزة لاستقبال المرضى اللي بيكون محتاجين لخدماتها. مشكلة أخرى أن إمكانية توليد الأكسجين في قطاع غزة إمكانية محدودة جدا، كافة محطات توليد الأكسجين اللي موجودة لا تكفي للمرضى الموجودين المنومين في المستشفيات، خاصة مرضى الكورونا، مرضى الكوفيد، مرضى الفشل الرئوي، ومرضى المحتاجين علاج مكثف في العنايات المركزة.
نعم دكتور محمود، ماذا تقولون لأبناء القطاع في ظل التحديات التي يعيشها القطاع الصحي في غزة، خاصة وأن هناك تأكيدات بأن الوباء يصيب الشباب أيضا ولا يقتصر على كبار السن، وقد يؤدي إلى خطر الوفاة؟
الفيروس بيصيب كافة فئات المجتمع وكافة الأعمار، ولكن تكون خطورته أكبر على اللي مناعتهم منخفضة أو على كبار السن. الشباب الصغار ممكن يصابوا بالفيروس وما يكونوش في عندهم أي أعراض، وممكن بيكونوا ناقلين للمرض، ممكن ينقلوا المرض سواء أطفال أو شباب صغار، لكن الأغلبية بتظهرش عندهم أعراض، ولكن قد تصيب الشباب وتصيب الصغار في السن، وممكن منهم بعضهم يصل عناية مركزة. وشاهدنا وفيات خلال الأسبوع اللي فات، كان في طبيب عمره 25 سنة توفاه الله رحمة الله عليه، وما كانش عنده أي أمراض أخرى. فبالتالي الفيروس هذا فيروس شرس، إصابته بتكون قد تكون خطيرة، توصل المريض للعناية المركزة وممكن يكون سبب في الوفاة. وأنا بعتقد أرقام الوفاة يعني أكبر من كثير مما يسجل. معظم حالات الوفاة اللي بتصير الآن بتكون مرتبطة بالكورونا في قطاع غزة. المشكلة إنه في تراخي كبير لدى كافة شرائح المجتمع، في بدايه المشوار لما كان في معنى تجاوز في التزام، ولكن قبل ما يتجاوز بيصير في اكتظاظ في الاسواق وفي المحال التجاريه، فبتصير فرصه انتقال عدوى اكبر. عدم التزام المرضى والناس وخاصه كبار السن في ارتداء الكمامه، الاغلبيه بحط الكمامه على تمه او على مناخيره او بحطهاش خالص او بحطها خارج، يعني ما بتكونش بطريقه سليمه، او ممكن الكمامه تكون تستخدم لاكثر من يوم بتكون فعاليتها محدوده جدا، فبالتالي هنا التراخي هذا تسبب في الكارثه وفي انتشار الوباء الكبير اللي موجود في المنطقه.
استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي الدكتور محمود الخزندار، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع استشاري الأمراض الصدرية ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمود الخزندر، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة، عودة إلى الاستوديو.
نعم مستمعينا الكرام، نحن في نهاية هذه الفقرة، نشكر زملائنا محسن الباري وشيماء الغراوي ووافر الشكر للدكتور محمود الخزندار استشاري الأمراض ومناظير الشعب الهوائية في مجمع الشفاء الطبي في غزة.
فنبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا، رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم، فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم، فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
نحييكم من جديد مستمعينا الأفاضل أينما كنتم، ولقاءنا فلسطين اليوم، حيث تستمعون إلى هذا البرنامج من إداعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومحورنا اجتماع الأمناء العامين، من المسؤول عن تنفيذ القرارات؟ إليكم التساؤلات التالية. إلى أين تتجه اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بدعوتها الفصائل ضرورة الالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين؟ ماذا في بياني ورد الفصائل على بيان التنفيذية ودعوتها السلطة الالتزام بمخرجات اجتماع الأمناء العامين قبل مطالبة الفصائل بذلك؟ ألف تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. أقرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تشكيل لجنة تحضيرية من أعضائها لعقد اجتماع المجلس المركزي ودراسة الوقت المناسب لذلك بأسرع وقت ممكن. جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة برئاسة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في رام الله، مؤكدة ضرورة الالتزام الكامل من الفصائل كافة بما أقره الاجتماع الأمناء العامين بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع. هذا وأعربت الفصائل الفلسطينية عن رفضها لما جاء في بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، موضحة أن مخرجات اجتماع تنفيذية لمنظمة التحرير هي التفاف على ما جاء به اجتماع الأمناء العامين وتجاوز للإجماع الوطني. كما ودعت الفصائل السلطة إلى المبادرة لتطبيق ما هو مطلوب منها بخصوص مخرجات اجتماع الأمناء العامين قبل أن تطالب الفصائل بذلك، رافضة في الوقت ذاته انتقائية القرارات ومواصلة التفرد بها من قبل قيادة السلطة. قراءة دعوة تنفيذية منظمة التحرير الفصائل الالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين ورد الفصائل بدعوة السلطة الالتزام بالمخرجات تأتيكم في سياق تقرير الزميل وائل يوسف.
في ظل المشهد المتردي الذي تعيشه الساحة الفلسطينية بفعل فشل جهود المصالحة وتغول الاحتلال بحق الفلسطينيين، جاء اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والذي ترأسه الرئيس محمود عباس في مقر المقاطعة برام الله. المجتمعون أكدوا على استمرار جهود المصالحة وترتيب الأوضاع الداخلية والتصدي للتغول الصهيوني ومحاولات حكومة الاحتلال فرض مخططات جديدة لتكريس واقع احتلالها على الأرض الفلسطينية، داعين إلى تصعيد المقاومة الشعبية وتوسيعها في كافة المناطق المهددة بالاستيطان وتحديدا في القدس والأغوار. المجتمعون شددوا أيضا على ضرورة الالتزام الكامل من قبل الفصائل كافة بما أقره اجتماع الأمناء العامين الذي عقد في سبتمبر الماضي وجرى التأكيد عليه في لقاء إسطنبول بإجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني بالتتابع. في المقابل الفصائل الفلسطينية في غزة عبرت عن رفضها لما أفضى إليه اجتماع اللجنة هذا، واعتبرت أن مخرجات اجتماع اللجنة التنفيذية الأخير التفاف لما جاء به اجتماع الأمناء العامين وتجاوز للإجماع الوطني، رافضة في الوقت ذاته انتقائية القرارات ومواصلة التفرد بها من قبل السلطة. واعتبر الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن السلطة ضربت بعرض الحائط كل مخرجات اجتماع الأمناء العامين حينما قررت إعادة التنسيق الأمني مع الاحتلال وطالبها بتطبيق ما هو مطلوب منها بخصوص هذه المخرجات قبل أن تطالب الفصائل بذلك. وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود الشاب إن الالتفاف على مخرجات الاجتماع الذي شمل الأمناء العامين للفصائل من قبل السلطة بدأ مع الاستدارة العكسية التي تمثلت في عودة العلاقات مع الاحتلال واستئناف التنسيق الأمني في مخالفة واضحة لكل مقررات الإجماع الوطني. وبين هذا وذاك دعت الجبهة الديمقراطية لتشكيل القيادة الوطنية الموحدة للبدء بإنهاء الانقسام والتحضير لعقد جلسة للمجلس المركزي يحضرها الكل الفلسطيني، وطالبت الرئيس أبو مازن بالدعوة لاجتماع ثان للأمناء العامين والتوقف أمام الخطوات والآليات لتصحيح الحالة الداخلية. إذن هو مشهد مأساوي يعيشه الفلسطينيون يتطلب منهم جمع كلمتهم في موقف موحد عنوانه إنهاء الانقسام وإعادة اللحمة لمواجهة التحديات التي باتت تعصف بقضيتهم.
نشكر الزميل وائل يوسف على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، وعن الدعوات المتبادلة ما بين السلطة والفصائل بشأن مقررات اجتماع الأمناء العامين، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد. أرحب بك يا أستاذ أسامة وشكرا لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
حياك الله، أستاذين بك وجميع المستمعين.
شكرا جزيلا لكم. تنفيذية منظمة التحرير وفي اجتماع مع رئيس السلطة محمود عباس عقد في رام الله، التنفيذية طالبت في بيان لها الفصائل الفلسطينية الالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين، ما الذي يعنيه هذه المطالبة أستاذ أسامة والالتزام بمقررات اجتماع الأمناء العامين؟ هل من تقصير من جانب الفصائل بهذا الصدد؟
يعني بصراحة وبوضوح شديد نحن نرى بالجبهة الشعبية أن هذا التصريح وهذه المطالبة هي قذف الكرة في ملعب الآخر، وللأسف الشديد هذه اللعبة يعني مرفوضة تماما، لا نريد قذف المسؤوليات أو قذف الكرة في ملعب الآخر. الفصائل الفلسطينية تدعو باستمرار من أجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في اجتماع الفصائل. نحن بالجبهة الشعبية تحرير فلسطين ومنذ تقريبا أسبوع عقدنا اجتماع مع 5 فصائل فلسطينية، وهذا كان آخر نشاط لنا. أكدنا وطالبنا بأهمية الإسراع بتنفيذ مخرجات يعني أو قرارات اجتماع الأمناء العامين الذي انعقد في بيروت وفي رام الله بشكل متزامن. هذا يعني واضح أن هناك يعني تمثل من الاتفاقيات أو تعرض من تنفيذ هذه الاتفاقيات وهذه القرارات، لذلك نحن في الجبهة ندعو السلطة تحديدا والإخوة في فتح الالتزام والإسراع في تنفيذ القرارات. والأخ أبو مازن هو الذي يفترض أن يدعو بشكل واضح وأن يلتزم بالقرارات، وأهم تلك القرارات تشكيل قيادة وطنية موحدة من أجل تصعيد الانتفاضة وتصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها. هذا كان قرار واضح، هو تصعيد المقاومة الشعبية بكل أشكالها واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية. لذلك مرة أخرى يعني نرى أن هذا لا مبرر وهروب من تنفيذ يعني تلك القرارات.
نعم، كثيرا ما يشار إلى التفرد بالقرارات من جانب السلطة. ماذا في حقيقة هذا الأمر؟ وهل ما نشهده من تجاذبات اليوم يمكن وضعه في مضمار التفرد بالقرارات؟
يعني هو عدم تنفيذ قرارات ومخرجات اجتماع الأمانة العامة أو الأمناء العامين الفصائل هو جزء من التهرب، وعدم عقد أيضا يعني اجتماع آخر للأمناء العامين جزء من التهرب، وعدم تنفيذ أو عدم تشكيل قيادة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية أيضا هو جزء من التهرب، والذي يتعمل ذلك هو الأخوة في السلطة الفلسطينية. لذلك نحن ندعوهم بجبهة شعبية من أجل الإسراع في تشكيل تلك القيادة، يتم يعني استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية كأدنى حد ميدانيا في الضفة وقطاع غزة، وتفعيل المقاومة الشعبية بكل أشكالها. وخاصة أننا يعني كفلسطينيين أكدنا أن الدرس الأساسي المستفاد من اتفاقيات أوسلو المشؤومة أنه لا يمكن استعادة الوحدة الوطنية ولا يمكن تحقيق أهداف شعبنا الفلسطيني من خلال المفاوضات. الكيان الصهيوني لا يفهم لغة المفاوضات والحوار، لا يفهم إلا لغة القوة وتكبيد مزيد من الخسائر. وأيضا علينا يعني أن نستعيد الوحدة الوطنية من أجل مواجهة التطبيع التي تقوم به بعض الأنظمة الخليجية والرسمية مع الكيان الصهيوني، وعلينا أيضا يعني أن نمكن صمود أبناء شعبنا الفلسطيني بالداخل، وأن نمكن جبهة مقاومة وطنية عريضة من يعني كل القوى المقاومة وخاصة في سوريا ولبنان والعراق واليمن وإيران، وبالتأكيد يعني الفلسطينيين في الداخل وخاصة قطاع غزة.
نعم أستاذ أسامة، يعني طالما أن السلطة قامت بذلك، يعني لماذا الفصائل الفلسطينية لم تتخذ قرارا في المرحلة المقبلة؟ يعني ما الذي يمنع من ذلك باعتبار أن هذه الاجتماعات قد انتهت مفاعيلها بالكامل وعدنا إلى المربع الأول من جديد؟
يعني للأسف الشديد بالفعل بعد يعني عودة السلطة الفلسطينية بقرار انفرادي وقرار متفرد وقرار متسرع وقرار خاطئ عودة التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني، افترض يعني نحن يعني كفصائل فلسطينية دائما تطالب ب يعني إدانة هذا السلوك وتطالب بالحوار الوطني الشامل وبقطع كل أشكال التعاون وتنسيق مع الاحتلال، والأهم تطبيق قرارات مجلسين المركزي الفلسطيني والمجلس الوطني الفلسطيني اللذان يدعوان بشكل واضح لقطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وتقديم حكام إسرائيل لمحكمة الجنايات الدولية وسحب الاعتراف. وهذا يعني هذا إجماع وطني فلسطيني، ونحن نؤكد على أهمية مطالبة السلطة بتنفيذ قرارات الإجماع، لأن للأسف الشديد الآن السلطة لا تلتزم بقرارات الإجماع وهناك تفرد واضح، والفصائل الفلسطينية تحاول جاهدة يعني استعادة القرار الوطني الفلسطيني ليغدو قرار بالفعل قرار إجماع قرار جماعي وليس قرار متفرد من قبل السلطة.
طيب في هذا الإطار، هل من تحرك على مستوى الفصائل بصدد اجتماع جديد للأمناء العامين ودعوة السلطة بضرورة الالتزام بما صدر عن اجتماع الأمناء العامين خاصة بما يتعلق بوثيقة الوفاق الوطني؟
يعني منذ أسبوع نحن بالجبهة الشعبية أجرينا عدة حوارات، وكان هناك لقاء على المستوى الأمناء العامين في دمشق في بين الفصائل الفلسطينية الخمس وما الجبهة الشعبية والديمقراطية والقيادة العامة وأيضا يعني النضال الشعبي وبعض التنظيمات، وأكدنا في دمشق على أهمية استعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتطبيق قرارات الأمناء العامين الفصائل. وأيضا في غزة دعونا لإجراء يعني حوارات ومن أجل تطبيق ذلك تلك الاتفاقيات. ونحن مستمرون بالضغط الدبلوماسي والضغط الشعبي يعني على السلطة حتى بالفعل يعني تقوم بتنفيذ قرارات الاجتماع الوطني الفلسطيني.
نعم. اليوم وفي سؤالي الأخير إليكم أستاذ أسامة، كيف يمكن تصويب الوضع الداخلي الفلسطيني بما يسمح بمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض، وما المطلوب عمليا بهذا الصدد؟
يعني مطلوب على الصعيدين، الصعيد الداخلي والصعيد الخارجي. على الصعيد الداخلي كما ذكرت ذات الوحدة الوطنية الفلسطينية على أساس الاشتراك الوطنية الحقيقية.
نعم.
وأيضا تطبيق قرارات المجلسين، المجلس الوطني الفلسطيني والمجلس المركزي الفلسطيني، اللذان يدعوان إلى قطع كل أشكال التعاون مع الكيان الصهيوني وسحب الاعتراف وتمكين صمود أبناء شعبنا الفلسطيني، وأيضا يعني السعي بشكل دائم من أجل تقديم حكام إسرائيل إلى محكمة الجنائية الدولية. إذا تم ذلك ومن خلال برنامج وطني مشترك بالإمكان أن نتصدى جميعا لكل مخططات الاحتلال، سواء يعني سقوط القرن أو التهويد أو الضم. على الصعيد الخارجي يعني مطلوب تمكين يعني علاقتنا مع قوى المقاومة وتوطيدها بشكل واضح، خاصة كما ذكرت مع قوى المقاومة في سوريا ولبنان.
نعم.
والعراق واليمن وفي إيران، وأيضا يعني محاربة النهج التطبيعي ومحاربة الحكام الخونة، حكام الخليج الذين باعوا القضية الوطنية الفلسطينية وباعوا يعني ضمائرهم وباعوا شعوبهم للكيان الصهيوني من أجل حماية عروشهم.
نعم.
لذلك بإمكاننا نتحرك يعني ونحقق أهداف شعبنا الفلسطيني.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الأستاذ أسامة الحاج أحمد، حياكم الله على هذا الحضور.
الله يحييك ويبارك فيك كريم.
تحياتنا. أعزك الله. تحية لحضراتكم مستمعين الأكارم، ولا زلتم برفقتنا في لقائنا فلسطين اليوم، يقدم لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما في إطار فقرات لقائنا، مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيد بلال البنا من سكان حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ذاك الذي جمع بين طيب الخلق وشغفه للجهاد فالتحق بركبه منذ نعومة إظفاره، أحبه جميع من عرفه وشهد له بحسن الخلق. وفي حيه الكثير ممن يروون قصصا عن بلال، ذاك الشهيد الذي كان يتطلع للشهادة واللحاق بركب من سبقوه، فكان له ما تمنى فالعدوان الصهيوني الأخير على غزة حيث ارتقى شهيدا. للحديث أكثر عن الشهيد بلال نرحب بوالده في هذه الحلقة المتجددة من برنامج مع الشهداء ليحدثنا عن بلال الإنسان والمقاوم والشهيد.
بداية نتعرف عليك.
أنا والد الشهيد محمد عبد محمد البنا وهذا الشهيد بلال.
والد الشهيد بلال البنا، يعني حدثنا في البداية عن الشهيد بلال.
والله بلال أول حاجة مريض 91 انتشأ طبعا في منطقة الزفور جامع الشام، شاب الأذكي على الله، يعني شاب كان نشأته نشأة طيبة جدا، شاب كان هادي جدا، كان يتسلل بحوك من طفولته خدوم معطاء، انتشر طبعا من طفولته بس الحال طبعا باقي إخوانه، انتشر طفولته بنفس الشمعة من بداية طفولته لحد طبعا استشهد. بلال كان الحمد لله رب العالمين معطاء كريم صادق بكل كلمة بحكيها، كان هذا كلام طبعا مش أنا، لكل بالشد لكل أصدقاء بلال بالشد، كان الحمد لله رب العالمين. كان بلال يعني فيش إنسان بيعرفه اللي يحبه على مستوى العائلة عندنا، حتى علاقته كانت مع أصحابه كانت علاقته معطاءة، علاقته كانت بعيد عن النفاق بعيد عن المصالح الذاتية، كان يحب أصدقائه كثير، مساعد كان أصدقائه، أي واحد كان عنده في بناء عنده حاجة تلاقي لك إياه أول ما يبادل إلا بلال. بالنسبة لقيام الليل سد وامل بالله يا رجل، كان بلال من الليل دائما على القرآن، كلامه كان كلام بلال، كان كلام يعني صدق، كان يعني عمر بذكر أنا كوالد بلال عمر حياتي ما شفته عصب، عمر ما شفته بلا ما أخذ لك السعب بوجهي، بل معطاء يعني أنا رجل كبير مسن كنت أطلب من بلال شغلة ألقي لك إياه والله قبل ما أطلبها يكون موجود عندي. حياته كانت تخلص يمكن مميزة عن الشباب اللي في سنه،
نعم
مميز عن الشباب في سنه، يعني هيك عندنا شباب ما شاء الله عليهم، لكن بلال ما شاء الله كان متفوق في المدرسه، انتشر طبعا المدرسه عندنا بالزيتون من مدارس الزيتون، الحمد لله كمل الثانويه التحق بالجامعه، طبعا الحمد لله بس ما كملش كانت الظروف الماديه عنده صعبه، كان يعني حتى الاساتذه تبعونه كان يحبوه، كانت بالمؤاخذة حتى الشغل بالعمل تبعه كان الحمد لله محب ويكون محبه، تقريبا نبذة صغيرة عن حياة بلال. يعني
شو ترتيبه بين اخوته؟
كان هو رقم ثلاثة واخر ولد. يعني
متزوج بلال؟
نعم متزوج بلال وعنده ثلاث اولاد، طبعا الكبير نيد عمره 5 سنوات، عبيدة عمره 2 سنين، عمر عمره 3 شهور.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل حديثنا عن الشهيد بلال البنا، فابقوا معنا. استشهد بلال في 5 من الشهر الجاري بعد استهداف طائرة صهيونية لمجموعة من المواطنين شرق مدينة غزة في جولة التصعيد الأخيرة ليرتقي شهيداً. نكمل الحديث مع والد الشهيد بلال البنا ونجدد الترحاب به.
والد الشهيد بلال، لو تحدثنا عن مواقف في حياة بلال قبل استشهاده.
قبل ما يستشهد بلال يعني عدة مواقف لبلال. أنا زوجتي سافرت على مصر إلى شهرين وعايش كنت لحالي بالبيت. كان بلال كل يوم الصبحيه قبل ما يطلع يميل علي لأنه صاب السكر، كان يميل علي إذا لقاني نايم يصحيني من خوم ما يكون سكر نازل أو سكر طالع. كان قبل ما يطلع بلال يجي قال يابا إذا لقاني صاحي يابا إيش عايز يابا كذا بكس عليك كذا، كان يحط لي المصروف لما أخذ عمره في حياته من الدنيا بيده لا يحط لي على الطاولة يخجل يعطيني أو يعطي الابن مجد للفلوس ويقول له خذ الولد يوم نفيدا. قبل ما استشهد بأيام كان بلال زاد حنانه كتير 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 فهم كيف في له موقف سواء معايا. كنت أنا بدي أسافر عن جوش على مصر فطلبت منه الدواء أصاب للجواز أجد الجواز. قبل ما استشهد بيوم أمن علي بلال قال يا باوين أنت يا بان عند أخوك تحت بالضبط تحت نيل يا أبو بصبي يا بهي نيجاي إجا بلال عم الشيخ السواء قال يا أبا سمعت المبلغ هذا عند فاضية دعا يا أبا أعطاني من أخذ حق المبلغ هذا هو صار على أبو يا أبا بقول نعم بقول يا أبا أنا يمكن ما ألتعيش نسيت أديك حق الجواز جد الجواز بقول يا أبا إيش بتقول قال لا لا يا أبا لا يا أبا جد يعني عشان يمكن الناس ما تشوفنيش عشان تبدأ تطلع الصبحيات بدري فأعطاني حق الجواز وديت بدأ طلع والحمد لله رب العالمين جانا شهيد. حلاله كانت مميزة عم الشيخ مميزة يعني زيادة عن اللازم.
طيب لو تحدثنا عن مشواره في مواجهة الاحتلال مشواره الجهادي.
بلال من طفولته اختار الجهاد، من طفولته بلال التحق مع الإخوان بالجهاد الإسلامي.
حدثنا عن كيفية استشهاده لبلال.
خرج بلال يعني ما عرفنا طبعا وين راح بلال. فجأنا انه جانا تلفون قالوا هاي بلال هاي بلال استشهد بالشرقي. غير هيك كيف اللي صار او ايش اللي صار معه صدقني يا اخي ما بنعرف. اظن كان قائم على عمله.
طيب يعني يا حج يعني بعد استشهاد بلال وبالتاكيد يعني هناك الكثير من الشهداء الذين مضوا على ذات الطريق، يعني انت كوالد شهيد تودع فلذت كبدك كضريبه للانتماء للاسلام ولهذا الوطن ايضا، يعني شو بتحكي شو بتقول؟
انا بقول المزيد المزيد من الشهداء، المزيد المزيد من العطاء. فلسطين محتاجه لدمائنا، محتاجه لشهدائنا، محتاجه للمقاومه ضد الاحتلال الغاصب. وانا بتمنى اتزوج كمان واحد واخلف اولاد زي بلاد واخليهم ان شاء الله للجهاد باذن الله للجهاد في سبيل الله، وان شاء الله ربنا يعطيني العمر واخلد كمان ولادي ولاد ولادي ان شاء الله يكملوا مسيره بلاد. حط النصر حط النصر حط النصر.
هكذا كان بلال شهيدا يمشي على الأرض، فكان الاصطفاء الإلهي له ليرتقي شهيدا بعد أن أصر على تقديم الواجب قدر الإمكان واللحاق بركب المجاهدين في مقارعة المحتلة. فهنيئا لك الشهادة يا بلال، وإلى أن نلتقي وحلقة متجددة من برنامج مع الشهداء نترككم في أمان الله.
نعم مستمعينا الأكارم، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيد بلال البنا، هنيئا لك الشهادة يا بلال.
رجع الخي يا عين لا تدمعينه وقبتاه رفقاه ونحبينه. رجع الخي يا عين لا تدمعينه وقبتاه رفقاه ونحبينه. رجع الخي يا ما غدرينه هالشاهين دمات ودين علينا.
نعم سمعين الكارم، 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة.
تل الشوك. تل الشوك قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع غرب مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 5 كيلومترات، ويبلغ معدل انخفاضها عن سطح البحر 100 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية تل الشوك 3685 دونما. تحيط بها أراضي مدينة بيسان وقرى الساخنة والأشرفية. قدر عدد سكان قرية تل الشوك عام 1931 41 نسمة، وفي العام 1945 120 نسمة. أيها الأحبة، قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية تل الشوك وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها حوالي 139 نسمة، وكان ذلك في 12 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية تل الشوك عام 1998 855 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم مستمعينا الكرام، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا وصلنا وإياكم إلى نهاية لقاء آخر من فلسطين اليوم، قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم، لكم منا أطيب المنى والتحية.
رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. حق بعودتنا